الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن من نعمة الله جل وعلا للعبد أن يوفقه للفقه بدين الله عز وجل، وأعظم الفقه وأكبر ما ينتفع به الإنسان هو أن ينظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرة الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنهم هم القدوة وهم الأسوة، وهم الذين كابدوا العناء وتحملوا المشاق في سبيل هذه الدعوة، وهم الواسطة في العلم بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاهدوا في الله حق جهاده، تحملوا المشاق والمضار، اجتهدوا، منهم من قتل، ومنهم من قطع، ومنهم من أخذ ماله وطرد من بلده، كل ذلك في سبيل أن يصلنا هذا الدين العظيم غضاً طرياً كما أمر الله جل وعلا به. فلهم علينا حق عظيم أن نعرف فضلهم، وأن نعرف مكانتهم، وأن نذب عنهم، وأن نستفيد من سيرتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن أولئك الذين كانت لهم قدم صدق في الإسلام، والذين كان لهم الأثر البالغ العظيم، مع أن كثيرا من المسلمين لا يعرفون اسمه أو يجهلون شيئا من سيرته، هو الصحابي الجليل مصعب ابن عمير العبدري من بني قصي ابن كلاب، يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم نسبا بقصي ابن كلاب، والعبدري نسبة إلى بني عبد الدار، فهو قرشي هاشمي من الصحابة الكرام. هذا الرجل كان في إسلامه عجب، وفي ثباته عجب، وكانت حاله قبل إسلامه أعجب. فمصعب بن عمير كان يسمى فتى قريش، كان أنعم أهل قريش وأترفهم من كثرة ماله ومن رقة الحياة ونعومة الحياة التي يعيش فيها. كانت أمه واسمها خنساء بنت مالك ترعاه رعاية تامة، حتى إنها كانت إذا رأته نائما لا ينام إلا والحيس عند رأسه. الحيس هو خليط التمر مع الأقط مع السمن، نسميه الآن الشعثاء الشعثة، فكان ما ينام إلا والأكل عند رأسه، يلبس الحرير ويلبس الديباج ويدهن بالعنبر ويؤتى له بالطيب خصوصا من اليمن ومن الهند، كان منعما مترفا. فكان رضي الله عنه قبل إسلامه على هذه الحالة، حتى إنهم ليعرفون مروره في الطريق من قوة رائحة طيبه التي لا يملكها غيره، كان غنيا مترفا. فلما جاء الإسلام وبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم في الدعوة السرية في بداية الإسلام وهم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، جاء مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو شاب لم يتجاوز 30 أو قريبا من 30 سنة، مع هذا الترف وهذا النعيم، يعني حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى مصعبا مرة من المرات وكان عليه إهاب كبش، عليه جلد من كبش خشن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى هذا الذي نور الله قلبه، لقد رأيته بين أبوين يغذوانه بأطيب الطعام وأطيب الشراب، ولقد رأيت عليه حلة اشتراها أو اشتريت له ب200 درهم، فدعاه حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم إلى ما ترون. حياة خشنة وصعبة، كل ذلك في سبيل الله سبحانه وتعالى. مصعب بن عمير كان إذا مر في طرقات مكة علموا أنه قد مر من طيب ريحه، فما كان يعرف جوعا ولا كان يعرف شقاء ولا يتحمل جلده الشمس من شدة تنعمه رضي الله عنه قبل ذلك. في هذه الحالة ما الذي يدعو شابا في مثل هذا الحال أن يذهب ليعلن إسلامه مع دعوة كان أهلها يضايقون ويحاربون ويضيق عليهم؟ إنه نور الإيمان، إنه توفيق الله سبحانه وتعالى. جاء رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم سرا لا يعلم عنه أحد، وقيل لم يدعه أحد مباشرة إلى الإسلام، سمع بالإسلام فأعجبه وفتح الله قلبه للإيمان فجاء معلنا إسلامه، ولكنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقي أمره سرا، كان خائفا من أمه ومن إخوانه وقبيلته. مصعب بن عمير رضي الله عنه لما علمت بعد ذلك أمه بإسلامه ضايقته أشد الضيق. أمه كانت لا ترضى عليه شيء وتقدمه في كل شيء، فلما علمت أنه أسلم أعلنت له العداء، وما كان عداء لأم كما عادت أم مصعب مصعبا رضي الله عنه. منعت عنه المال، منعت عنه الطعام، قالت والله حتى إنها صاحت ونفشت شعرها وقالت لا آكل ولا أستظل ولا أشرب حتى يرجع مصعب عما كان عليه. فجاء أخوه أخو مصعب فقال يا أمه إن جلده لم يتحمل المشاق، فإنا نحبسه ونجوعه فسيرجع عما كان إليه. رجل مترف وأكله دائم، لو جوعناه قليلا لترك ما كان عليه. فحبسوه وجوعوه وما زاده ذلك إلا ثباتا وإيمانا، صبر وثبت حتى جاءت السنة الخامسة للهجرة وهو محبوس، فأعلم بهجرة بعض الصحابة فأخرجوه سرا حتى هاجر إلى الحبشة، وكان من شدة ترفه ونعومته لا يتحمل المشاق في السفر. يقول من كان معه والله إنا لنرى رجله تقطر دما لا يتحمل المشي، وإنه إذا أصابته الشمس تحمش جلده واسود جلده من شدة نعومته لا يتحمل هذه المشاق، ومع هذا صبر وثبت رضي الله عنه. ذهب إلى الحبشة ثم رجع مع من رجع من المسلمين، فخفت أمه عنه في المضايقة. ثم بعد ذلك جاءت هجرة الحبشة الثانية فهاجر معه وهرب فرارا بدينه من مضايقة أهله، وكان لا يملك شيئا من المال وهو الذي كان يتنعم بالأموال الكثيرة. رجع بعد ذلك وجاء حصار المسلمين في الحصار المعروف، فكان مصعب من أشد الناس إغماء لعدم تحمله لما يتحمله الناس، كانوا يعيشون في شدة وتأتيهم مجاعات، مثل مصعب ما كان يعرف هذه الأمور، لكنه صبر ونور الله قلبه بالإيمان حتى إنه ثبت. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان مصعب أترف غلام بمكة بين أبوين، فلما أصابه ما أصابنا لم يقوى على ذلك. يقول ولقد رأيته وإن جلده ليتطاير عنه تطاير جلد الحية، جلد الجلد يتقشر، ولقد رأيته يتقطع به فما يستطيع أن يمشي، فنعرض له القسي نوع من أنواع الديباج، قال نحمله على عواتقنا من شدة الوهن في جسده لتنعمه. ممن أسلم من إخوانه منصور بن عمير، وهاجر معه إلى الحبشة الهجرة الأولى. أيضا يقول عبيد الله بن عبد الله بن عامر، تأملوا أحوال الصحابة بينهم وبين بعض، يقول كان مصعب ابن عمير لي صاحبا منذ يوم أسلم إلى أن قتل رحمه الله. يقول: خرج معنا إلى الهجرتين بأرض الحبشة، وكان رفيقي من بين القوم، فلم أرى رجلا قط أحسن خلقا منه. يقول: ولا أقل اختلافا منه، ما يختلف على أصحابه، ما يعارض أصحابه، يمشي ويسير مع أصحابه، يتخلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الأنصار وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى، بعث معهم النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير معلما، ذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان فيها من المسلمين إلا قلة. فجاءهم مصعب بن عمير، وكان أول من قدم المدينة من المسلمين، أول من بعث إلى المدينة ليعلمهم هو مصعب بن عمير رضي الله عنه، وهو أول من صلى بهم الجمعة. لما فرضت صلاة الجمعة على النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة، ولم يكن يستطيع إقامة الجمعة، فكتب إلى مصعب بن عمير أن أقم صلاة الجمعة، فأقامها بعد أن وضح له النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه طريقة الصلاة ووقتها، فأقامها في دار سعد بن خيثمة. لما جاء إلى المدينة نزل على أسعد بن زرارة، وأسعد بن زرارة كان سيدا في قومه، وكان له مكانة ووجاهة، وكان صاحب حجة ومنطق، إلا أنه كان يتعلم من مصعب بن عمير. مصعب هو فقيه الصحابة، من فقهاء الصحابة، من العلماء، من المقرئين، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليدعو أهلها. أسعد بن زرارة خرج بمصعب بن عمير، فذهبوا إلى دار بني عبد الأشهل. بنو عبد الأشهل هم من الأوس، من قوم سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكان سعد بن معاذ سيدهم، إلا أنه لم يكن قد أسلم في ذاك الوقت، وأيضا معه أسيد بن حضير رضي الله عنه لم يكن أسلم في ذاك الوقت. فقام أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير يجلسان إلى الحوائط يدعوان الناس، مثل البساتين في أطراف المدينة، يأتيهم من يأتيهم من الناس، من الغلمان، من الجواري، من العبيد، من الصغار، من الكبار، يعلمان الناس الإسلام. أسيد بن حضير يقول: قال لي سعد بن معاذ: يا سعد، لا أبل لك، انظر إلى هذين يأتيان إلى ديارنا ويخرجان الناس عن دينهم، يسفهون أحلامنا ويكفرون بما نعبد، فوالله لا مقام لنا إلا أن نخرجهم. فقال سعد بن معاذ: إنك قد تعلم أن سأسعد بن زرارة ابن خالتي، ولي فيه من القرابة ما لي، فإن شئت أن تذهب فتكلمهم أنت. يقول أسعد بن زرارة، أو يقول أسيد بن حضير: فذهبت إليهما وأخذت معي عصا. فقال أسعد بن زرارة لما رأى أسيد بن حضير، قال: يا مصعب، قد أتاك سيد قومه. هذا الرجل سيد في قومه، أي إذا أردت أن تخاطبه فأنت تخاطب سيدا، إذا أسلم فسيسلم معه قوم كثر. فيقول: فاصدق الله فيه، أي إن صح نصيحة طيبة. ثم قال مصعب: إن يجلس هذا أكلم، إذا جلس معنا فسيهديه الله عز وجل. يقول: فوقف عليهما متشمتا، جاء أسيد بن حضير فوقف متشمتا متزمتا، فقال: ما جاء بكما إلينا؟ تسفهان ضعفاءنا، اعتزلانا إن كان لكما بأنفسكما حاجة. تريد أن تحافظ على نفسك أنت وإياه، اعتزلوا هذا المكان وإلا قتلتكما. فقال له مصعب بحكمته وعلمه، لذلك بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لمعرفته بعلمه وحكمته. يا إخوة، نحن نتكلم عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مأرز الإيمان، مرجع الإيمان، كيف دخل الإسلام فيها وكيف هدى الله عز وجل أهلها. فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كف عنك ما تكره. اجلس واسمع ما سأقوله، إذا أعجبك كلامي فخذ به، وإن لم يعجبك كفيناك وسكتنا ولم نتكلم. فقال أسيد بن حضير وكان حكيما عاقلا، فقال والله قد أنصفت. فركز حربته وجلس إليها، فكلمه مصعب وعلمه بالإسلام وقرأ عليه القرآن. يقول أسعد بن زرارة ومصعب: والله ومصعب يتكلم إني أرى الإسلام في عيني أسيد بن حضير. ما إن بدأ مصعب يتكلم إلا وتهللت أعينه، أعين أسيد بن حضير، وانشرح قلبه للإسلام قبل أن يتكلم بالإسلام. فلما انتهى قال أسيد بن حضير: ما أحسن هذا وأجمله، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ شرح الله صدره للإيمان، فعلمه أن تغتسل وأن تتطهر وتغسل ثيابك، ثم تنطق شهادة الحق: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم تصلي ركعتين. فقام مباشرة أسيد بن حضير وأعلن إسلامه وصلى ركعتين، ثم رجع وقال: إن ورائي رجلا، يعني من؟ سعد بن معاذ. سعد بن معاذ هذا الذي أسلم واهتز لموته عرش الرحمن رضي الله عنه، سيد من سادات الأنصار. يقول أسيد بن حضير: إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يختلف عنه أحد من قومه، كل قومه سيسلمون معه، الأوس بأكملها من أكبر بطون الأنصار. يقول: وسأرسله إليكما وهو سعد بن معاذ. ذهب أسيد بن حضير إلى سعد بن معاذ فاحتال حيلة، فقال: إن بني حارثة يزعمون أنهم يريدون أن يغتالوا أسعد بن زرارة، فأدرك ابن خالتك، يعني يريدون أن يؤذوك فأدرك ابن خالتك. وما أراد من ذلك إلا أن يسمع من مصعب، هو يعرف أن سعد بن معاذ عاقل وحكيم، إذا سمع من مصعب سيهديه الله عز وجل. فلما سمع ذلك سعد بن معاذ ذهب مباشرة إلى أسعد بن زرارة وإلى مصعب بن عمير، فجاءهم مغضبا مبادرا تخوفا لما ذكروه له، فأخذ الحربة من يدي أسيد بن حضير وذهب. ثم لما جاءهم رآهم مطمئنين وليس هناك من يهددهم بالقتل وأمورهم مستقرة، فعلم سعد بن معاذ أن أسيدا إنما أراد أن يسمع منهما، فجاءهما فقال مثل ما قال لأسيد بن حضير، قال لهم: إنكم تسفهون أحلامنا. فقال: أو تقعد فتسمع إن رضيت، ما سمعته منا قبلته، وإلا تركناك وكفينا الناس. يقول: فقرأ عليه القرآن فقال: والله رأينا إسلامه في عينيه قبل أن يسلم. يسمع كلام الله، يسمع القرآن، وممن يسمعه؟ من مصعب بن عمير. فلما انتهى قال له مثل ما قال لأسيد بن حضير: كيف يصنع من أراد الدخول في هذا الدين؟ فأعلمه. ماذا صنع سعد بن معاذ؟ انظر إلى هذا الرجل، هذا السيد حقيقة، لما أسلم ونطق بالشهادة وجاء إلى قومه رأوه قالوا: والله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به. كان ذاهبا مغضبا، فلما جاءهم ووقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ من أنا فيكم؟ فقالوا: سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة. فقال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. سيدهم يقول: كلامكم علي حرام، حرام على أي أحد أن يكلمني حتى تؤمنوا بالله ورسوله. يقول: فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلم أو مسلمة. تأملوا، إسلام قبيلة كاملة، من هي هذه القبيلة؟ هم الأنصار الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: حب الأنصار من الإيمان وبغضهم من النفاق، اللهم أحب من يحبهم وأبغض من يبغضهم. من أسلم على يد من؟ على يد هذا الرجل الصحابي الجليل رضي الله عنه. بعد ذلك رجع إلى مكة، ولما رجع إلى مكة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بسرعة إسلام الأنصار واهتدائهم، فسر النبي صلى الله عليه وسلم وفرح لذلك فرحا شديدا. ثم بعد ذلك سمعت أمه أنه قدم إلى مكة. انظروا الإيمان إذا دخل في قلب العبد. سمعت أمه أنه جاء إلى مكة فقالت: ويبدأ بغيري، يأتي إلى بلد أنا فيها يبدأ بغيري، والله إنه لعاق. فقالت له: إنك عاق تبدأ بغيري؟ فقال: والله ما أقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. فقالت: إنك لا على صبأتك، يعني لا زلت على هذا الدين الذي اتبعته؟ قال: ولن أزال، وإني أدعوك يا أمة أن تؤمني بالله وبرسوله. إلا أنها أبت واستكبرت، ولكن قالت: أدعك وشأنك وتدعني وشأني، لم تعد تضايقه بعد ذلك. هنا بعد هذه الحادثة هاجر مصعب رضي الله عنه الهجرة الثانية إلى المدينة، هجرة الاستقرار في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن أسلم عامة أهل المدينة على يدي مصعب بن عمير. حتى ذكر أن ممن أسلم على يديه معاذ بن جبل، وجملة البراء بن معرور، جملة من حتى سعد بن عبادة، قيل ممن تأثر بدعوتهما في أول الأمر. فعامة الأنصار إنما أسلموا بدعوة هذا الرجل. لما جاءت غزوة بدر، غزوة بدر الكبرى، ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتقسيم الألوية، فأعطى مصعب بن عمير لواء المهاجرين. مكانته عظيمة وفضله عظيم، أعطاه لواء المهاجرين مع وجود جملة من الصحابة، أعطى مصعب بن عمير لواء المهاجرين. ابتدأت المعركة، استبسل رضي الله عنه حتى انتهت المعركة. كان ممن أسر في غزوة بدر أخوه، واسمه أبو عزيز بن عمير، والذي أخذه وصار من حقه رجل يقال له محرز بن نضرة رضي الله عنه، صحابي. فجاء مصعب ورأى أخاه مأسورا بيد محرز بن نضرة، وأبو عزيز كان يعني مؤذيا لي، هو الذي حبس مصعب وهو الذي ربط مصعب لما كان بمكة. فقال له مصعب: يا محرز، أشدد يديك به، فإن له أما بمكة كثيرة المال. إذا طلبوا الفداء، إن له أما بمكة كثيرة المال. فقال أبو عزيز: هذه وصاتك بأخيك؟ هكذا توصي بي؟ فقال: إنه أخي وهو دونك. دين الله عز وجل، حين عذبتم الصحابة، وحين أخرجتموهم من ديارهم، وحين آذيتموهم ولم تتركوهم يعبدوا ربهم. فأخوة الإسلام والإيمان أعظم في قلب مصعب رضي الله عنه من أخوة النسب. حتى قيل لأمه: إنهم يطلبون فداء لابنك أبي عزيز. فقالت: وأكثر مال قريش في طلب الفداء كم؟ قالوا: 4000. قالت: هذه 4000، أخرجوا أبا عزيز. وكان مصعب في قلبها أحب من أبي عزيز. لما جاءت غزوة أحد، الآن انتهت غزوة بدر، رجع المشركون مهزومون، جاءت غزوة أحد، فجاءت قريش مرة أخرى. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم الجيش، فأعطى راية المهاجرين مرة أخرى لمن؟ لمصعب بن عمير رضي الله عنه. هذه ثاني مرة في أفضل وأعظم غزوتين، أحد وبدر، راية المهاجرين في يد مصعب بن عمير رضي الله عنه. حق لنا أن نعرف هذا الرجل العظيم. أخذ الراية، ابتدأ القتال، استبسل استبسالا عظيما، حتى جاءه رجل يقال له ابن قمئة الليثي، فظنه رسول الله، كان شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فظن أن مصعبا هو النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءه بسيفه والراية في يد مصعب، فقطع يده اليمنى، فأخذها مصعب بيده اليسرى. ما اهتم لنفسه ولا ليده، اهتم أن راية المسلمين لا تنقطع. فجاءه ابن قمئة وقطع يده اليسرى، فضم الراية بين عضديه. من يجرح في إصبعه الآن ينسى الدنيا وما فيها، فكيف تقطع يده وهو لا يفكر إلا بثبات راية الإسلام وعدم سقوطها؟ قطعت يده اليسرى، فضم الراية بين عضديه فأدخل السيف في بطنه حتى قتله رضي الله عن مصعب بن عمير، فقتل وهو على هذه الحالة. قيل سقطت الراية فجاء الصحابة وأخذوها. وفي بعض روايات السيرة التي يستأنس بها ذكر أن ملكا تمثل بهيئة مصعب فأخذ الراية وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تقدم يا مصعب. فقال: لست مصعبا. فأعطاه الراية حتى ما تسقط راية المسلمين. ثم بعد ذلك سلمها النبي صلى الله عليه وسلم لأخيه أبي الروم بن عمير، أخ مصعب بن عمير، فأعطاه الراية. وقيل سلمها لعلي بن أبي طالب. ثم أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل في تلك المعركة، وحدث ما حدث بعد ذلك، مات مصعب وقتل رضي الله عنه وهو في هذه الحالة. بعد أن قتل قيل إن قول الله جل وعلا: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، نزلت في مصعب بن عمير. لما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورآه بكى بكاء شديدا، وقال وقرأ قول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا الرجل الذي كان منعما مترفا، لما أرادوا أن يدفنوه ما وجدوا من ملكه ما يغطون به جسده. يقول ابن لعبد الرحمن بن عوف، الرحمن بن عوف من العشرة المبشرين بالجنة، صحابي فاضل، عبد الرحمن بن عوف يقول: حين أتي له بطعام بعد هذه الأحداث، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نظر الطعام بكى بكاء شديدا وقال: قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن به إلا بردة، وقتل حمزة وهو خير مني، فلم يوجد له ما يكفن به إلا بردة، ولقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. ثم جعل يبكي وترك الطعام. ويقول أبو وائل: عدنا خبابا في مرضه، خباب بن الأرت رضي الله عنه، فقال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا، أي من المال. فتحت على المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم والفتوحات، منهم من فتحت عليه وجاءتهم الغنائم ورأوا التمكين والنصر، لكن منهم من مات في وقت الشدة. قال: فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرة، شيء من اللباس. هذا الرجل المنعم الذي كان يعرف مروره في الطريق من شدة وقوة طيبه، يجلب له الطيب خصيصا من اليمن. يقول: فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه. ما عندهم ما يكفنون هذا الرجل به من شدة هذه الحال. يقول: فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من إذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها أو يهدبها. هذا هو مصعب بن عمير، هذا هو الصحابي الفاضل، هذا هو المثال والقدوة للشباب وللرجال وللكهول. وتوفي وهو قريب من الأربعين أو قد جاوز الأربعين سنة، يعني قيل عمره 40 سنة حين توفاه الله وحين قتل في هذه المعركة العظيمة. جاهد وقاتل وترك نعم الدنيا وملذات الدنيا، ومع هذا مع غناه لما جاء في وقت قتله وموته ما ملك شيئا، حتى ما عنده ما يغطي ويكفن به جسده. فما هذه الدنيا وما تستحقه هذه الدنيا أن يضيع الإنسان عمره؟ ما الذي عوض الله فيه مصعبا رضي الله عنه؟ أن جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد على هؤلاء أنهم هم الشهداء. النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لمصعب ومن معه بأنهم شهداء عند الله عز وجل، فلهم المكانة العالية ولهم الفضل الكبير، وهم أحياء عند ربهم يرزقون حياة برزخية خاصة لهم مكانة وفضل وأصحاب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يجب علينا أن نأتسي بهم وأن نعرف قدرهم وأن نعرف مكانتهم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يأتسي بصحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يعرف فضلهم، وأن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم إنك رؤوف رحيم، وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.